الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بحضراتكم معنا في برنامجكم وصايا نبوية، ومع حلقة جديدة حول الوصية التي وردت في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها الكرام الفضلاء، ارحموا من في الأرض، والجزاء من الله تبارك وتعالى أن يرحمكم من في السماء. ومن الذي في السماء؟ ومن الذي أشار إليه الحديث الشريف أنه في السماء؟ إنه الله جل وتعالى. الله في السماء، نعم، وهذه عقيدتنا، ونعتقد عقيدة سلفنا الصالح، عقيدة الكتاب والسنة، أن الله جل وتعالى في السماء فوق عرشه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه. قال ربنا جل وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربنا الذي في السماء. والله تعالى يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه سبحانه وتعالى هو المألوه، أي المعبود في السماء والمعبود في الأرض. وقال ربنا جل وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. ما معنى الآية؟ معنى الآية أن الله تبارك وتعالى هو المعبود في السماوات كما أنه المعبود في الأرض. وليس معنى ذلك أن الآية تثبت أن الله تعالى في الأرض، لا، الله تعالى في السماء، في السماء مستوى على عرشه. الله تبارك وتعالى أحاط سمعه وبصره وعلمه بكل شيء. علم الله تعالى معنا في كل مكان، سمع الله تعالى معنا في كل مكان، بصر الله تعالى معنا في كل مكان. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. معية الله تبارك وتعالى لها أركان ثلاثة: معية بالعلم، معية بالسمع، معية بالبصر. أما الله جل وتعالى بذاته فهو مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية معاوية بن الحكم السلمي، والحديث في صحيح مسلم، أن معاوية بن الحكم كانت له جارية ترعى الأغنام، فعدا ذئب على تلك الأغنام فاختطف شاة بين أنيابه ثم مضى بها. ومعاوية رجل من بني آدم يأسف لما يعني يأسف له بنو آدم، قال: فصككتها، أي صفعتها على وجهها. ولما أحس بوخز الألم والندم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره الخبر. فماذا قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: ائتني بالجارية. فأتاه بها، فسأل النبي الجارية وقال لها: يا جارية، أين الله؟ فأشارت الجارية بيدها إلى السماء وقالت: في السماء. قال لها: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية بن الحكم وقال: أعتقها فإنها مؤمنة. يبقى الحبيب النبي صلوات الله وسلامه عليه شهد للجارية بالإيمان لأنها اعتقدت أن الله تعالى في السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في الحلقة الماضية أيها الكرام الفضلاء تحدثنا عن موجبات الرحمة، وكان عنوان الحلقة أولئك سيرحمهم الله أو موجبات الرحمة، والمعنيان قريب من قريب. قلنا من هؤلاء يا ترى السعداء؟ من هؤلاء السعداء يا ترى الذين يستأهلون ويستحقون من الله تبارك وتعالى أن يرحمهم؟ قلنا ولا يجوز لنا أن نخرج عن الكتاب والسنة حينما نحدد ونقرر تلك الأصناف التي ستستحق من الله تبارك وتعالى الرحمة. قال ربنا جل وتعالى في سورة النساء: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الإيمان بالله والاعتصام به هذان سببان من أقوى الأسباب التي تؤهل أربابها للدخول في رحمة الله تبارك وتعالى. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وفوق ذلك كله وبعد ذلك ويهديهم إليه صراطا مستقيما. تكلمنا بعد ذلك أيها الكرام الفضلاء وتوقفنا مع مقطع من الآية التي وردت في سورة التوبة في قول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهناك ولاية بين أهل الإيمان، وإن تباعدت بهم الأوطان وإن تناءت بهم الديار إلا أن بينهم عقد لا إله إلا الله وميثاق إياك نعبد وإياك نستعين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما مظاهر هذه الولاية؟ قال الله جل وتعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا في الحلقة السابقة أنه يجب على من يتصدى للأمر بالمعروف أن يأمر بالمعروف بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر من غير إحداث منكر. لأن الذي يسعى إلى الأمر بالمعروف لو ترتب على أمره أضرار قد تضر بمجتمعه، قد تضر بدينه، قد تضر بنفسه، قد تضر، نقول له توقف توقف. يعني ينبغي أن يتحلى الإنسان عند الأمر والنهي بالعقل الراجح الذي يوازن به بين المصلحة والمفسدة. يعني هنا الآن لو قلنا مثلا: أنت ترى أيها الذي تمضي في طريقك ترى مخالفة من المخالفات، وهذه المخالفة تؤرقك وتحرقك، وأنت إنسان تغار على دين الله تبارك وتعالى، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: والله إنني لأرى المنكر لا أستطيع له تغييرا فأبول دما. الرجل يحترق لانتهاك حرمات الله تبارك وتعالى، ويود كما قال عمر بن عبد العزيز، قال: والله لقد وددت أن تقطع رقبتي وأن يطاع الله فلا يعصى. يعني قمة التجرد. الرجل لا يسعى إلى مصلحة ذاتية ولا إلى منفعة شخصية، إنما كل الذي يعنيه أن يستقيم الناس على منهج الله رب العالمين. سفيان يقول: إنني لأرى المنكر لا أستطيع له تغييرا فأبول دما. وعمر بن عبد العزيز يقول: والله لقد وددت أن يطيع الخلق ربهم حتى ولو قطعت رقبتي. وابن عمر بن عبد العزيز يقول له: يا أبتي، والله ما باليت أن لو تغلى بي وبك القدور في الله رب العالمين. يعني الأمر ما يعنيناش ولا يشغلنا حتى لو وضعت أنا وانت في القدور وأشعلت على تلك القدور وأغليت تلك القدور بنا، وكل هذا احتسابا في ذات الله رب العالمين. فالعاقل الحصيف صاحب العقل الراجح عليه أن يوازن، يوازن بين المصلحة وبين المفسدة. يعني هناك مصلحة ستترتب على تغيير المنكر، أو هناك مفسدة من الممكن أنها تترتب على تغيير المنكر. إذا علم الإنسان أن حجم المفسدة الذي سيترتب على تغيير المنكر القائم، يعني هو يسعى إلى تغيير المنكر فسيترتب على تغيير المنكر منكر أعظم من المنكر القائم، نقول له: لا يحل لك أن تسعى في تغيير هذا المنكر. يعني المسألة لها ضوابط مش متروكة كده همل. يعني من أراد أن يأمر أو ينهى فعليه أن يتحلى بالعقل، يتحلى بالحكمة، يتحلى بالحلم، يتحلى بالعلم، كلها أدوات ومقومات لمن يريد أن يأمر وينهى. وليس معنى ذلك أننا نمنع رجلا رأى منكرا ويستطيع أن يتدخل لتغيير هذا المنكر دون أن يترتب على التغيير منكر فنقول له جزاك الله خيرا. الله تبارك وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول مظاهر تلك الولاية حتى سبحان الله ملحظ عجيب جدا يا إخواني، شوف أول ملحظ هنا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إيه؟ ده على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى طاعة الله ورسوله، لما لهذا الركن من أهمية في دين الله تبارك وتعالى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو أهمل علمه وعمله لشاعت الضلالة ولفشت الجهالة ولاستشر الفساد ولاتسع الخرق ولخربت البلاد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد، فقد كان الذي خفنا أن يكون وإنا لله وإنا إليه راجعون. في سورة البقرة أو في سورة آل عمران قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ملحظ عجيب، يقدم الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان به، يعني لتعلم أيها الحبيب الكريم أنها شعيرة من آكد شعائر هذا الدين. وأنا أكاد أن أقطع أن مهمة الأنبياء والمرسلين أن يقيموا الناس على الجادة وأن يقوموا من اعوجاج المجتمع وأن يسعوا إلى إزالة كل منكر وإلى إقامة كل معروف. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبعد ذلك ويقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة، نعم انت اقمت الصلاة، انت انا بكلم للكل وبكلم نفسي كمان يا اخوانا، ده سؤال، انت اقمت الصلاة ولا صليت؟ يا عم الشيخ الفارق، اما انا صليت. لا، انت لست مأمورا بالصلاة اداء، وانما انت مأمور بالصلاة اقامة. الله 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 يا عم الشيخ، ايه المسألة دي؟ ايه مسألة الاداء ومسألة الاقامة؟ مش هم اربع ركعات للعشاء بصليهم وخلاص وانتهى الامر؟ لا، الله تبارك وتعالى لم يقل صلوا، ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي مجرد صلاة، ولكن الامر ها هنا من الله تبارك وتعالى، واقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة يعني ايه يا اخوانا؟ اقيموا الصلاة كأنه مبنى، والمبنى لا يقوم الا على اركان وعلى اسس وعلى اعمدة. المبنى لا يمكن ان يقوم الا اذا تعهدته وقمت على اركانه، راعيت مواطن الخلل فيه فاصلحتها، قمت الى التصدعات فرممتها. هو كده، اقيموا الصلاة، اقيموا. فالله تبارك وتعالى لما يأمرنا بالصلاة اداء، وانما امرنا بالصلاة اقامة. يبقى حضرتك لابد وان تعظم قدر الصلاة في قلبك، وانت تتهيأ لتقف بين يدي الله رب العالمين. حط في اعتبارك انت واقف امام مين؟ انت تقف في الصلاة امام احكم الحاكمين، ما الذي ينبغي ان يكون عليه حالك وانت تتأهب وانت تستعد؟ سبحان الله رب العالمين. كان الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما إذا أراد أن يصلي انتفض وأصابته رعدة، ولما سئل عن ذلك قال: أتدرون بين يدي من سأقف؟ إنني سأقف بين يدي الله رب العالمين. يبقى حضرتك بقى أول ما تتهيأ للصلاة عليك أن تقوم الله تبارك وتعالى بالقنوت، أن تقوم الله تبارك وتعالى بالخشوع. وكما قال حاتم الأصم لما سئل كيف يكون حالك في الصلاة، قال: إذا دخلت الصلاة جعلت الكعبة بين ناظري، وجعلت الجنة عن يميني، وجعلت النار عن شمالي، وجعلت الصراط تحت قدمي، وجعلت ملك الموت من وراء ظهري. بالله عليكم، رجل هذا حاله، كأن الكعبة بين ناظري، وكأن الجنة عن يمينه، وكأن النار عن شماله، وكأن الصراط تحت قدميه، وكأن ملك الموت من وراء ظهره. ملك الموت من وراء ظهره يعني ايه؟ يعني هيسلم ويسلم، يعني هيسلم من الصلاة ويسلم الروح إلى بارئها وخالقها جل وتعالى. كيف يكون حال هذا الذي قام بين يدي الله تبارك وتعالى بهذه المشاعر؟ لا بد وأنه سيستحضر من الخشوع ما يفتح الله تعالى به عليه. يا أخوانا، كثير من الناس يصلي، ده أنا بتكلم دلوقتي على اللي بيصلي، أنا ما اتكلمتش على اللي ترك الصلاة بالكلية. يا أخوانا، النهاردة في ناس تخطوا الأعمار، بالله عليك اللي عدى 40 سنة ولسه ما صلاش، بالله عليك اللي عدى 50 سنة، بالله عليك اللي دخل في 60 سنة، ياللي دخلت في 70 سنة ولسه ما صليتش، انت عندك امل انك انت تصلي امتى؟ ده كل ده كل ده وانا بتكلم عن اللي بيصلي لكنه يعني يتخلى بعض الشيء عن خشوع الصلاة. لا، امال النهاردة اللي ما بيصليش بالمرة؟ ده رب العزة تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل، يقول في محكم التنزيل: فويل للمصلين، فويل للمصلين. سبحان الله، ويل للمصلين. ايوه، من المصلين دول؟ ده بيصلوا يا مولانا، ده هم بيصلوا يا مولانا، مش تركين للصلاة، ده ربنا وصفهم في القرآن ان هم بيصلوا، ومع هذا توعدهم الله تبارك وتعالى بالويل والثبور وعظائم الامور. فويل للمصلين، مصلين بيصلوا، بس القضية عندهم انهم يسهون عن الصلاة. يسهون عن الصلاة يعني ايه؟ يعني اخر وقت الظهر الى قبيل العصر ويركن، يأخر العصر الى قبيل غروب الشمس ويركن، يأخر المغرب الى قبيل العشاء، يأخر العشاء الى قبيل الفجر. هو بيصلي يا اخي، هو بيصلي. رغم هذا وصفه الله تبارك وتعالى بانه مصلي، وتوعده الله تبارك وتعالى بالويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، عن صلاتهم ساهون. بيسعى عن الصلاة ليه؟ مشغول بالتجارة، ليه مشغول بالوظيفة، ليه مشغول بالزراعة، ليه مشغول بالسيارة، الحاجات دي كلها شغلته. هو واقف الظهر أذن عليه، انشغل عن صلاة الظهر حتى أذن عليه العصر. قال الله تبارك وتعالى، اسمع، في سورة النساء قال ربنا جل وتعالى: إن المنافقين. يا ستير يا رب، المنافقين؟ المنافقين ده هم من المنافقين يا اخوانا، ده اللي ربنا توعدهم بالدرك الاسفل من النار. قال الله تعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اسمع، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. المنافق بيخادع ربنا، ما هم غفل، ما هو ربنا ما حدش يقدر يخدعه يا اخوانا. هو بيخدع ربنا ظنا منه وزعما انه يستطيع ان يخدع الله تبارك وتعالى. انظر الى الحماقة والسفاهة، شوف التخلف والجهل. ورب العزة تبارك وتعالى يقول: واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. الله اكبر، الله، يعني بيقوم للصلاة وبيروح يصلي ومن الممكن ان هو يدخل المسجد ويقف ياخد مكانه من الصف. ورغم كده رب العزة تبارك وتعالى وصفهم بانهم يخادعون الله أيوة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لأ لأ، وقف النهاردة مع نفسك، وقف مع نفسك ساعة ما تسمع الأذان، حالك إيه وانت قايم؟ حالك إيه؟ انت قايم وانت نشيط ولا وانت كسلان؟ إذا كنت كسلان وانت قايم للصلاة، اعرف يا حبيبي ان فيك خصلة من خصال المنافقين. إذا كان فيه كسل يا أخي، ده انت هتقوم وهتصلي، ايوه وهتصلي الصلاة في وقتها، ايوه، بس المشكلة ان هو جاي يقوم وهو قايم للصلاة حس بشيء من الكسل، حس بشيء من الفطور، حس بشيء من يعني الضعف، مفيش نشاط ولا همة، يبقى فيه صفة من صفات أهل النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، قاموا أن يصلي، قاموا كسالى أي كسلان. المؤمن يا أخوانا بيقوم للصلاة نشيط، نشيط ليه؟ لأن هو تعبان ومش هيلاقي الراحة بتاعته إلا مع الصلاة. علشان كده الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، يا بلال احنا تعبانين من غير الصلاة، يا بلال أقم الصلاة يا بلال علشان نستريح مع الصلاة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني فين؟ في الصلاة. مش هتلاقي قرة العين ولا طمأنينة النفس ولا هدوء البال ولا المزاج، اعتدال المزاج، مش هتلاقيه الا مع الصلاة. انا مش هقولك جرب، لا جرب دي ده يبقى سوء ادب مني، الله تبارك وتعالى لا يجرب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرب. ادخل مع الصلاة باليقين، ادخل مع الصلاة بالهمة العالية، ادخل مع الصلاة بدون تردد، ادخل مع الصلاة. واذا وجدت قرة عينك في الصلاة فاعلم ان تلك علامة من علامات اهل الايمان. فشتان شتان بين ارحنا بها وبين ارحنا منها. كتير جدا يا اخواننا في المساجد، يلا يا عم خلصنا، مش فاضيين، مش فاضيين يعني ايه؟ هو قاعد كأنه في تعابين بتقرصه. ليه يا اخواننا؟ مش عايز يقعد هنا، وتدور عليه بعد الصلاة ممكن تلاقيه قاعد على القهوة عمال يلعب كوتشينة او ضمنة، ممكن تلاقيه بيلعب طاولة او شطرنج، ممكن تلاقيه قاعد في مجلس من مجالس الغيبة والنميمة، ممكن تلاقيه قاعد في مكان عمال ينظر الى الغادي والرائح. طب يا ابن الحلال ما انت كنت في المسجد، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق فين؟ بالمساجد. يا سلام، معلق يعني زي النجفة، يعني ممكن يروح البيت، هو راح البيت لكن راح البيت وقلبه مش معاه في البيت، قلبه سايب القلب في المسجد، القلب بقى زي المروحة المتعلقة في المسجد، القلب بقى زي النجفة المتعلقة في المسجد، هو في البيت وعايز يجري فين قلبه، عايز يلحق قلبه، ما مش هيتم له الراحة، مش هيتم له السكينة والطمأنينة إلا إذا عاد إليه قلبه. وقلبه فين؟ معلق في المسجد، قلبه معلق في المسجد. الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أقول الكلام ده يا أخواننا لأبائنا اللي دائما بيتعجلهم المؤذنين في إقامة الصلاة، يا أخي في الله أنت قعدت في المسجد ومن الله تبارك وتعالى عليك بهذا الوقت الذي والله لو عرفت قدره لتمنيت أن لو طال كثيرا كثيرا. مش معنى كده أن أنا بقول أن المؤذن يجعل فاصل بين الأذان والإقامة نص ساعة أو ثلاثة أربع ساعة، أنا ما قلتش كده، أنا ما قلتش كده، ربع ساعة كويس قوي أو عشر دقائق بحسب حال المصلين، لكن أنا بقول بقى بشارة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اسمع: ولا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة. يعني ايه الكلام ده عم الشيخ؟ معنى الكلام ده يا مولانا ان حضرتك دخلت المسجد و صليت تحية المسجد أو السنة القبلية وقاعد بتنتظر الصلاة، الإقامة تأخرت شوية، الوقت بين الأذان والإقامة ده كله محسوب لك كأنك متلبس فيه بالصلاة. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. طب هب أن رجلا خلاص ما عندوش مصالح برة وعنده وقت فراغ وصلى الظهر وقعد من صلاة الظهر حتى صلاة العصر ماسك كتاب الله تبارك وتعالى وشغل لسانه بذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصلاة والسلام على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وهو ينتظر صلاة العصر من بعد صلاة الظهر. الوقت ده كله يا أخواننا والله محسوب ومكتوب له كأنه متلبس في الصلاة. شوف نعمة ربنا تبارك وتعالى علينا، شوف فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. لكن يا أخواننا المؤمن، المؤمن حاله مع المسجد زي حال السمك، إذا خرج من المية يموت. المنافق يا أخواننا ساعة ما يدخل المسجد والعياذ بالله كأنك رميت في الجحيم، عايز بسرعة يخرج، عايز يقضي مأمورية، هو ما بيصليش، هو يعني حركات بيؤديها وخلاص. علشان كده رب العزة تبارك وتعالى يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سبحان الله يا رب العالمين. من علامات أهل النفاق أنهم مقلين جدا من ذكر الله تبارك وتعالى، ومن علامات أهل الإيمان أنهم يكثرون من ذكر الله جل وتعالى. يبقى أخوانا الصلاة آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة مفتاح الرزق، مفتاح الرزق. إيه والله أقسم بالله من أراد أن يوسع الله تعالى عليه في رزقه فعليه أن يلزم الصلاة وأن يقيم الصلاة ولا يؤدي الصلاة. القضية مش قضية أداء كما اتفقنا، بل القضية قضية إقامة، إقام الصلاة بأركانها، إقام الصلاة بالصفة والهيئة التي أقام بها النبي صلوات الله وسلامه عليه الصلاة لله رب العالمين، كما في حديثه صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات الله وسلامه عليه. قال رب العزة تبارك وتعالى في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، مش واصبر بقى، ده الاصطبار هنا أبلغ من الصبر، يعني خلاص في مرحلة أعلى من مرحلة الصبر كمان. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ما تخافش، ما تقولش أنا لو سبت المحل ومشيت علشان أروح أصلي أنا في زباين طابور من الزباين واقفين، اقفل المحل وسيب طابور الزباين واقفين وقول لهم تعالوا اتفضلوا صلوا، تعالوا نصلي. وأقسم بالله لن يضيع من رزقك شيء، تعامل مع الله تبارك وتعالى باليقين. يا أخي في الله أقسم بالله ما كانت الصلاة يوما سببا من أسباب حرمان الرزق، بل الصلاة هي السبب الرئيس في استجلاب الرزق بعد تقوى الله جل وتعالى. يبقى عندنا الصلاة، شوف بقى ابن القيم بيقول ايه، بيقول كلام رقيق جدا جدا يا اخوانا، انظر الى هذا الكلام الرقيق الرائق لابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد. يقول للعبد بين يدي الله تعالى موقفان، موقف في الصلاة وموقف يوم القيامة. انت تقف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة، تقف بين يدي الله كل يوم 5 مرات في صلواتك، ولك موقف يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يحشر كل الخلق ليعرضوا على الله تبارك وتعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل الخلق سيعرضون على الله جل وتعالى. انظر أيها الحبيب الكريم، ابن القيم يقول الموقف الأول في الصلاة والموقف الثاني يوم القيامة. فإذا قام العبد لله تعالى بحقه إقامة بقى، مش مجرد حركات ميتة زي الجسم الذي انفصلت عنه روحه. في ناس كتير يا أخوانا كده وإن الرجل لا يصلي الصلاة ولم يكتب له من الصلاة إلا نصفها، وإن الرجل لا يصلي الصلاة ولم يكتب له من الصلاة إلا ربعها، وإن الرجل لا يصلي الصلاة ولم يكتب له منها إلا خمسها، خمسها، سدسها، سبعها، عشرها. اسمع، وإن الرجل لا يصلي الصلاة ولم يكتب له من صلاته شيء، فحظك من الصلاة على قدر خشوعك واستحضار قلبك فيها. يا أخي بالله عليك، أنت اللي بتصلي بقالك 30-40 سنة، أنت أقمت الصلاة خلال ال 40 سنة كم مرة؟ لازم تحاسب نفسك النهاردة، لازم تحاسب نفسك النهاردة. الصلاة اللي فاتت دي كلها إيه الصلاة اللي أنا أديتها بالأداء الذي يرضي الله تبارك وتعالى؟ علشان كده موقف طريف جدا جدا لابن الجوزي، رأى رجلا يوما يصلي صلاة كصلاة هذا الذي أساء صلاته، صلى كده حاجة أي كلام. فابن الجوزي قال له: يا هذا، عارفين فاكرين الراجل اللي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم شافه وهو بيصلي، والراجل بعد ما صلى جه للحبيب قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك ايه لم تصلي. ما قالوش انت أسأت الصلاة. الراجل تصور الأول الوهلة ان الحبيب صلى الله عليه وسلم ما شافوش وهو بيصلي، فرجع صلى وجاء وسلم. قال النبي: هو أدى الصلاة في الطريقة المرة الثانية بنفس الطريقة التي أدى عليها في المرة الأولى. فقال النبي عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يا أخوانا. الرجل بقى قال له: يا رسول الله علمني، فوالله ما أحسن غيرها، ليس في الإمكان أبدع مما كان، اللي أنت شايفه ده أحسن حاجة عندي. الحبيب النبي بدأ يعلمه الصلاة. الشاهد يا أخوانا، ابن الجوزي رأى رجلا يسيء صلاته، فماذا قال له ابن الجوزي؟ قال له: يا هذا، إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك، وإما أن تتخذ لنفسك معبودا يليق بصلاتك. الله، أيوة كده والله، أيوة كده. ياللي بتصلي صلاة يعني حاجة كده قلب على طول، مفيش طمأنينة. الراجل اللي بيصلي على طول كده ينقر الصلاة نقر الغراب. الصلاة بتاعتك ما تنفعش، الصلاة بتاعتك بطلة، الصلاة بتاعتك مردود عليك. الطمأنينة ركن، ركن من أركان الصلاة يا أخوانا. طب وبعدين؟ ابن الجوزي قال له: إما أن تصليها صلاة تليق بمعبودك، وإما أن تتخذ لنفسك معبودا يليق بصلاتك. ابن القيم يقول: فإذا قام العبد لله بحقه في الموقف الأول هو الصلاة، خفف الله تعالى عليه الموقف الثاني يوم القيامة. قال الله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بعد كده يا أخوانا، ويؤتون الزكاة من موجبات الرحمة، عشان تعرف من هؤلاء الذين يستحقون رحمة الله تبارك وتعالى، إيتاء الزكاة. بالله عليك، بالله عليك، يلي تحت إيديك أموال كثيرة، يلي تحت إيديك ملايين مملينة، بالله عليك أنت بتخرج زكاة أموالك؟ بالله عليك، والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يا أخي بالله عليك، اسأل نفسك واصدق الله تعالى في الإجابة. أنا لا أنسى موقف يا أخوانا، منذ فترة قصيرة جدا مريت أمام محل ذهب، الرجل صاحب المحل نادى علي، رحت له قلت له: خير؟ قال لي: اتفضل، هسألك سؤال يا عم الشيخ. قلت له: اتفضل. قال لي: والله أنا بخرج زكاة المال بتاعي ده، الذهب بخرجه، وعندي 8 أخوات بنات، بعطي لكل واحدة من أخواتي 1000 جنيه من أموال الزكاة، هل هذا صحيح؟ قلت له: جزاك الله خير، وانت مأجور ان شاء الله تبارك وتعالى. قال لي: بس العلم. قلت له: نعم. قال لي: هم اغنياء جدا جدا وليسوا في حاجه الى الزكاه. قلت له: لا، ما يحسبش من الزكاه، اعطيهم من باب صله الرحم، ولا تعطيهم من الزكاه، فالزكاه حق الفقراء. قال لي: عم الشيخ، انا عايز اعرف يعني الزكاه اللي عليا قد ايه. قلت له: الزكاه بتاعتك؟ قال لي: ايوه. قلت له: انت بتتاجر في قد ايه؟ قال لي: والله انا بتاجر بالضبط في 100 كيلو ذهب. طبعا جاب الاله الحاسبه وحسب، قال لي: ال 100 كيلو ذهب دول بيعملوا قرابة 14 مليون إلا قليلة. وبالآلة الحاسبة برضو قلت له بقى: احسب 2.5% من المبلغ ده، عمل تقريبا حوالي، اسمع الرقم ده، 342,500. قلت له: ها بتطلعه؟ قال لي: عم الشيخ، الكذب خيبة، لا والله ما اقدر اطلعه، قلب ما يجبنيش. قلت له: ولا نصه؟ قال لي: ولا نصه. قلت له: اوفر عليك؟ قال لي: وفر. قلت له: ولا عشره؟ لان العشر بيعمل 34,000 جنيه وخمسين جنيه. ها بطلع دول؟ قال لي لا، برضو المبلغ اللي انا بطلعه كل سنة ما بين 15,000 و20,000، منهم 8,000 رايحين لاخواتي البنات الاغنياء. قلت له يا اخي طب وحق ربنا سبحانه وتعالى فين؟ وحق الفقراء فين؟ ها ما بتطلعش ليه؟ قال لي يا عم الشيخ المسألة ما هي سهلة. ليه؟ قال لي يا عم الشيخ مبلغ كبير زي ده 342,500، يعني قلب الانسان يطوعه ونفس الانسان تجيبه بسهولة كده انه يطلعهم؟ لا لا لا، المسألة صعبة جدا جدا يا عم الشيخ. قلت له يعني يا اخي المال ده مين اللي جابه لك؟ قال لي يا عم الشيخ تعبي وعرقي وكدي. قلت له ايوه يا حاج قارون، انما اوتيته على علم عندي. يعني المال ده انت اللي جايبه؟ والله تبارك وتعالى يقول واتوهم من مال الله الذي اتاكم، والله تبارك وتعالى يقول وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال ده يا حبيبي مش مالك، المال ده مال ربنا سبحانه وتعالى يا اخي. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما اعطاك وبقت المساله 100% وربنا امرك انك انت تخرج من المية 2.5 وتخلي لنفسك 97% من المال، استقللت على نفسك 97.5% واستكترت على الله تبارك وتعالى 2.5%، وهذا مال الله تبارك وتعالى. قال لي عم الشيخ، قلت له نعم. قال لي والله الحمد لله سبح في ايده طول النهار بسبح على طول سبحان الله. قلت له ماشي، اصل التسبيح مش هيكلفك حاجه، التسبيح سهل. قال لي والحمد لله بصلي وكل فرض بفرض. قلت له ايوه انت بتصلي لان الصلاه مش مغرمك حاجه ولا هتدفعك حاجه، لكن لما بنيجي عند الزكاه المساله فيها غرامه بقى. لا 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 لا، الكلام هنا يزعل. طب ما انت بتصلي يا حبيبي، والذي فرض عليك الصلاه هو سبحانه الذي فرض عليك الزكاه. قال الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. انت عند الصلاه بتعبد ربنا، وعند الزكاه انت بتعبد مين؟ قال لي بعبد ربنا. قلت له والله ما حصل، انت ما بتعبدش ربنا، انت بتعبد الذهب ده. انت شايف الذهب ده؟ قال اه. قلت له شايف الحلق ده؟ شايف الكوليه ده؟ شايف الاسوره دي؟ شايف الخاتم ده؟ شايف الدبله دي؟ افتكر ده كله، كل ده هيجمع والله. انت شايف الذهب اللي لسه في المخزن؟ انت شايف الذهب الكسر اللي في البيت وحضرتك هتصنعه وترجعه تاني؟ انت عارف الذهب اللي انت بعته قبل كده، بعت الذهب قبل كده وخدت رزقك منه؟ كل ده هيتجمع. افتكر الحاجات دي كويس، علشان ربنا سبحانه وتعالى بيقول. قلت لابنه يا ابني هات المصحف الورق ده. المصحف انت حاطط المصحف ليه يا حبيبي؟ علشان المصحف فيه بركه. ايوه بركه، بس بركه لمن يقراه ويعمل به. المصحف اللي انت حاطه ده هات المصحف يا حبيبي، افتح المصحف على سوره التوبه. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اسمع والذين يكنزون الذهب في الفاترين اهو متعلق عندك اهو، هو ده الذهب. والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بشاره، فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها. الله سلم يا رب، سلم يا رب. الذهب ده كله هيتجمع. بص للذهب كويس، افتكر شكل الذهب ده يوم يحمى عليها، مش في مصنع الحديد والصلب بتاع حلوان. هيتجمع الذهب ده كله ويتحط في جهنم يوم يحمى عليها، في نار جهنم. هتبقى مكوى كبيره قوي قوي قوي، بس مش مكوى عاديه، مش هو مكوى حديد، مش مكوى نحاس، مش مكوى رخيصه، ده مكوى غاليه قوي، مكوى من ذهب. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. الجبهه بتاعتك دي افتكر اذا ما تبتش لربنا وصححت وضعك مع ربنا سبحانه وتعالى هتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لانفسكم، هو ده اللي انت كنسته، فذوقوا ما كنتم تكنزون. بالله عليك انت النهارده عندك امل انك انت تبني بيت من اول وجديد وتتزوج من اول وجديد وتؤسس بيت من اول وجديد؟ قال لي لا والله يا عم الشيخ. قلت له انت بتجمع المال ده كله لمين؟ قال لي بجمعه لاولادي، بجمعه لزوجتي. قلت له اسمع رب العزه تبارك وتعالى ماذا يقول. يا ايها الذين امنوا، انت من اهل الايمان؟ انت من اهل الايمان؟ من تعبد؟ قال لي بعبد ربنا. قلت له لا يا حبيبي، انت عند الصلاه بتعبد ربنا لانك الساعه ما بتسمع الفرض بتروح تصلي، لكن عند الزكاه اوعى نفسك تزعم، اوعى نفسك تكذب، اوعى نفسك تخادع نفسك انك بتعبد ربنا، انت بتعبد الذهب. والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم. يا عبد الذهب، يا عبد الذهب، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. ربنا ينكس كل احوالك، ربنا ينكس كل الامور بتاعتك، الا اذا تبت الى الله، الا اذا عدت ورجعت الى الله. ارجع الى الله تبارك وتعالى من قريب، ارجع بسرعه، شوف الدهون اللي عليك في السنوات اللي فاتت دي، حق الزكاه هذه لا ينبغي ان تترك الزكاه. سيدنا ابو بكر الصديق في حروب الرده قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، لان الله تبارك وتعالى هو الذي شرع الصلاه، ولان الله تبارك وتعالى هو الذي فرض الزكاه، فلما اخذت بالصلاه ولم تاخذ بالزكاه؟ قلت لها يا اخي بالله عليك انت بتجمع، انت سمعت ربنا هو بيقول يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، عدو العدو اللي هو بيتربص بك الدوائر، العدو اللي بينتظر منك لحظه بس تغفل فيها علشان يدمرك، علشان يخربك، علشان يهدم البيت بتاعك عليك، علشان يلحق بك كل اذى. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، وبعد كده يا رب فاحذروهم، احذر الزوجه، احذر الولد، هؤلاء قد يكونوا سبب في عطبك، قد يكونوا سبب في هلاكك. قلت له هل تامن هجوم الموت عليك؟ قال لي لا والله، لا والله. قلت له في ناس اصحاء واشد واقوى منك وماتوا فجاه، حصل اللي حصل. قلت له هب ان الموت اتاك الان وجردت من ملابسك اي كفن والسلام، وتدخل القبر بتاعك، وساعه ما تروح هناك يا حبيبي وتعاين وتبصر وتشاهد الكلام اللي انا بقوله لك ده، كلام ده كلام نظري بس، هتروح تشوف عمل هناك، هتفتكر وتقول الشيخ ماجد البدراوي قال لي الكلام ده وانا ما كنتش مصدقه وكنت في شك فيه. هتسمع وهتشوف وهتبصر، وساعتها هتيجي علشان تتصل، مفيش موبايل، مفيش موبايل علشان تتصل على الاولاد. طب افرض معاك موبايل، الموبايل معاك، الموبايل معاك بس مفيش شبكة لانك في عالم وهم في عالم، هتتصل؟ عفوا لقد نفد رصيدكم، مفيش يرجع عادة شحن البطاقة هنا. لا ده كان الكلام ده في الدنيا مع الفودافون والموبينيل والاتصالات، لكن هنا ما عادش يرجع إعادة شحن البطاقة، شحن البطاقة راحت خلاص، فاتك هذا الأمر. كيف يكون حالك مع الله؟ كيف تصنع إذا أتاك الملكان فأقعداك وسألاك من ربك وما دينك؟ ها هتقول ربي الله كذاب، ربك الدينار، ربك الذهب، يا عابد الذهب، يا عابد الدينار، يا عابد الجنيه. وساعتها حتى لو أذن الله تبارك وتعالى لك أن يحدث اتصال بينك وبين أولادك، هتقول لابنك يا أحمد يا محمد يا علي يا إبراهيم يا سيد يا ابن الحقني يا ابن أنا هتفحن، الحقوني بسرعة يا أولاد، خرجهم يا أولاد، أنا اللي جمعت المال يا أولاد، أبويا تركني بدون أي حاجة، أنا اللي اجتهدت وثمرت المال وكثرته يا أولاد، المال ده أصلا أنا نميته مش من حقنا، أنا نميته من أموال الفقراء والمساكين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بالله عليك ماذا ستقول لربك؟ ماذا ستقول إذا أوقفك الله تعالى واختصمك الفقراء والمساكين وأصحاب المال؟ مو المشكلة يا أخوانا إن كل كرش من الكروش اللي امتلأت على حساب بطون وأكباد جاعت. ليه يا أخوانا؟ يا أخوانا الأرزاق قدرها الله تبارك وتعالى ووزعها بنسب دقيقة جدا. اقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي الجبال من فوقها وبارك فيها. بارك فيها يعني يا مولانا يعني يوم الزرع حضرتك واخد لي شوية حبي تحت باطك كده تحت إبطك ورايح بهم الغيط بتروح رميهم، ويوم الحصاد تجيب بقى ما شاء الله العربيات وتجيب الجرارات وتجيب المقطورات وتحمل وترجع. هو ده شوية الحب القليلين اللي انت كنت واخدهم وترايح بهم. شفت بقى يا مولانا، شفت رحمة ربنا تبارك وتعالى بيك قد ايه، وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين. يبقى رب العزة تبارك وتعالى يا اخوانا ربنا بمنه وكرمه خلق الارض في يومين وقدر الاقوات في اربعة ايام. كل بلد فيها خير لو راعى كل الذين فيها حق الله تبارك وتعالى وحق الزكاة التي في أموالهم لرأوا الأعجيب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة معك تهاني من ليبيا.
نعم أختي.
أسأله.
اتفضلي يا أختي.
ايوه شيخ، قلت لك نتمنى انك تدعي لي يا شيخ بالذريه اللي تفرحني.
اسال الله تبارك وتعالى ان يمن عليك بالذريه الصالحه.
امين يا رب العالمين.
وان يصلح زوجك وان يصلحنا واياك وجميع المسلمين.
امين.
في سؤال ولا حاجه اختي؟
يا شيخ انا بتدعي لي في صلاتك وفي قيامك في الليل وفي السجود.
افعل يا اختي ان شاء الله. افعل يا اختي. يا اخواني يا اخواني، الارزاق مقسمه بحكمه متناهيه، تقدير ذلك تقدير العزيز العليم. يعني ايه يا اخوانا؟ يعني اقسم بالله، اهل مصر، اهل مصر، انا بضرب مثل، والا فالسعوديه والكويت والعراق وافغانستان وباكستان وكل بلاد الارض، كل بلد من البلاد يا اخوانا جعل الله تعالى فيها من الثروات والارزاق والاقوات ما يكفي جميع من في هذه البلد. والقضية يا أخوانا أن أرزاق الله تبارك وتعالى تكفي جميع العباد، لكنها لا تكفي أطماع العباد. الناس يا أخوانا عندها طمع، ناس عندها جشع. يعني أنا من الممكن أن يكفيني 100 جنيه، لكن أنا عايز المية دي تبقى 100 ألف، ولو بقت 100 ألف أنا عايزها تبقى 10 مليون و100 مليون. لو كان لابن آدم وادي من ذهب لابتغى ثانية، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ عيني ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. المقصد من كده يا إخواني أن الأرزاق سبحان الله، الأرزاق موجودة. بالله عليك، بالله عليك، لو كل صاحب مصلحة، كل صاحب تجارة، كل صاحب مصنع، كل صاحب زراعة، كل صاحب مزرعة فيها من الحيوانات، وأخرج حق الله تبارك وتعالى، هل نجد بيننا فقيرا؟ والله لن نجد بيننا فقيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله وفي استفسار بسيط يا شيخنا بعد إذنك. بارك الله فيك الأول، وبارك في جميع القائمين على قناة الرحمة، وخاصة الشيخ محمد حسن، يعني ربنا يبارك لنا ونسأله بالدعاء علينا بالذرية الصالحة إن شاء الله.
تفضل حبيبي.
وفي استفسار بعد اذنك، كنت عايز بس نستفسر بالنسبه للزكاه. لان انا طبعا حضرتك مغترب.
نعم.
ولما ربنا بيرزقني بمال وبنرجع في اجازه في البلد.
نعم.
بنفق اللي ربنا يقدرنا عليه، في سواء اذا كان في ترميم مسجد او الناس فقراء او كده يعني.
زكاه مال، زكاه المال
انا بنفقها، بنفقها بنية خلص الوجه الله.
يا اخي الفاضل، يا اخي الفاضل، اسمع اسمع، رحمني الله واياك. زكاة المال هذه حق للفقراء والمساكين يا اخوانا. النهارده في فقراء النهارده مش لاقيين ياكلوا. احنا لازم نكون موضوعيين، لازم نكون مواجهين للموقف، لازم يبقى في شفافيه ووضوح.
يجب ان نحدد.
يا اخي الفاضل، النهارده في ناس النهارده بتروح تحط الفلوس بتاعتها النهارده في مساجد، المساجد النهارده بتكسر البلاط وتحط رخام. بتحط رخام النهارده، والناس بتفرط النهارده في مساله تزيين وزخرفه المساجد في الوقت الذي تجوع فيه اكباد مسلمين، وهذا لا يحل ولا يرضي الله تبارك وتعالى. مال الزكاه يا اخي، زكاه مالك هذه حق للفقراء، ما تحطهاش في مسجد ولا تحطها في مستشفى.
انا ما بحطهاش. انا مثلا بيجيني واحد من اللي هم المقيمين على المسجد بيقول لي مثلا والله احنا بنرمم، بيطلع بدي لهم جزء مبلغ
من زكاه المال،
زائد ان انا ما بطلعوش على انه يعني انا الفلوس ديت انا ما بنويش ان انا اطلعها على ان هي زكاه مال.
لا بس ان تكون من الصدقات يا اخي. لا بس ان تكون من الصدقات، لكن زكاه
مال. طب لو انا نازل كمثال يعني علشان احاول افهم مظبوط، لو انا نازل بمبلغ وليكن مثلا 80,000 جنيه مثلا او 50,000 جنيه.
نعم.
في خلال 8 او 9 شهور من غربتي، هل يمر عليهم يستنوا ال 50,000 جنيه دولت يمر عليهم عام كامل والزايد عليهم اطلع عليه زكاه، ولا اجمالي المبلغ اللي بعد ال 50 كله بوم ال 50 زائد الزياده نطلع عليهم زكاه؟
يا حبيبي في الله، الزكاه تجب في المال بشرطين، الشرط الاول بلوغ النصاب، والشرط الثاني مرور حول او عام هجري كامل. إذا تحقق الشرطان وجب عليك أن تخرج الزكاة، وأن تخرج الزكاة في ما تحت ذلك من المال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن يخلف عليك. يا إخواني في الله، تحدثنا الليلة عن ركنين ركينين وأمرين هامين وموجبين من موجبات رحمة الله تبارك وتعالى لخلقه، ألا وهما الصلاة والزكاة. والله تبارك وتعالى قرن بينهما في كثير من آيات القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين أتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. الله، انظر ماذا يخلف الله تبارك وتعالى به عليك، انظر ما الأثر وما الثمرة التي تترتب على إخراجك لمال وحق الفقراء والمساكين. يا صاحب المال اتق الله فيما تحت يدك من المال. أقسم بالله ما من إنسان يقصر أو يفرط في الزكاة التي جعله الله تبارك وتعالى أمينا عليها إلا وحاسبه ربه وعذبه ربه. وأقول ما قاله ربنا جل وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء فسوف نلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد القادم مع موجب جديد من موجبات الرحمة، ألا وهي طاعة الله ورسوله. وأود أن أشير إلى إخواني المتابعين والمشاهدين أن حلقات قناة الرحمة وبرنامج وصايا نبوية موجود على موقع الطريق إلى الله أو فرسان السنة. من أراد أن يتابع هذه الحلقات وأن يعيد مشاهدتها فعليه أن يدخل على موقع الطريق إلى الله أو فرسان السنة. تقبل الله منا وإياكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.